ماذا لو كان العلاج، يعني الأنجع لمشاكل العلاقات العاطفية في عام 2026 لا يحدث على أريكة جلدية داخل عيادة هادئة، بل أثناء محاولة النجاة داخل مطبخ كرتوني مليء بالفضة؟
أو ربما عند التعاون لحل لغز معقد في محطة فضائية افتراضية، صحيح؟
بالضبط. لفترة طويلة ارتبطت التكنولوجيا في أذهان الكثيرين بالعزلة، أو يعني بتلك التطبيقات التي تعتمد على التقييم السطحي والسريع للوجوه، التمرير لليمين واليسار وما إلى ذلك.
نعم، التطبيقات التي تعزز الفردية أكثر من التواصل الحقيقي.
لكننا اليوم أمام تحول جذري. حسناً، دعونا نفكك هذا. في غوصنا المعرفي العميق اليوم نضع تحت المجهر تقريراً استثنائياً صادراً عن تحليل تيكن في أغسطس 2026. التقرير يحمل عنواناً يستدعي التوقف فعلاً، تلعيب الحميمية.
مصطلح ملفت جداً، يعني تلعيب الحميمية. نحن نتحدث عن كيف تحولت ألعاب الفيديو والواقع الافتراضي إلى أدوات نفسية معتمدة،
مساحات متعمدة لإنقاذ العلاقات وتحسينها.
نعم، وما يثير الاهتمام هنا هو حجم التحول في طريقة تفكيرنا تجاه هذه التكنولوجيا. نحن لا نتحدث عن مجرد قضاء وقت فراغ، بل عن استخدام آليات الألعاب كأداة لتجاوز الحواجز النفسية.
وهذا يغير قواعد اللعبة تماما.
تماما. تقرير تيكين يطرح فكرة أن التكنولوجيا لم تعد مجرد الشاشة نحدق فيها بصمت، بل أصبحت وثيقاً يعيد بناء التواصل. الانتقال من التطبيقات التي تشتت الانتباه إلى منصات تتطلب التركيز المشترك.
وهذا ما يجعل هذا التقرير بمثابة خارطة طريق لمستقبل العلاقات البشرية في العصر الرقمي.
هدفنا اليوم هو فهم كيف وصلنا إلى هذه النقطة، يعني كيف يمكن لجهاز ألعاب أن يكون الملاذ الآمن لزوجين، وما هي الآليات النفسية وراء ذلك؟
وبالتأكيد لن نتجاهل الجانب التقني أو المخاطر المرتبطة بذلك.
بالتأكيد لا، التقرير لا يتجاهل الفيل الموجود في الغرفة، وهو المخاطر الأمنية المرتبطة بمشاركة أعمق أسرارنا العاطفية مع خوارزميات رقمية. شخصياً أجد الفكرة القائلة بأن الألعاب لم تعد مجرد هروب من الواقع، بل أداة لفهمه، فكرة تستحق الغوص فيها بعمق. إذن لنتحدث عن الآلية نفسها في البداية.
نعم، التقرير يتحدث عن دمج الذكاء الاصطناعي كميسر للعلاقات داخل هذه الألعاب. كيف يعمل ذلك بالضبط؟ هل نتحدث عن روبوت يظهر على الشاشة ويخبر الشريكين بما يجب فعله؟
لا، ليس بالضبط. الفكرة أذكى من ذلك بكثير. الذكاء الاصطناعي هنا لا يلعب دور المعالج الذي يلقي المحاضرات المملة.
الحمد لله، لا أحد يحب المحاضرات أثناء اللعب.
صحيح، الذكاء الاصطناعي يعمل كمخرج خفي خلف الكواليس. يشير التقرير إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل استجابات الشريكين السابقة وتفاعلاتهما، ثم بناء سيناريوهات وحوارات ديناميكية تتكيف مع حالتهما.
هل يمكنك إعطاء مثالاً على ذلك؟
بالطبع، لنتخيل أن اللعبة تستخدم بطاقات محادثة متدرجة أو مهام يومية مشتركة. إذا لاحظت الخوارزمية أن هناك موضوعاً يثير التوتر دائماً بين الشريكين، فإنها لا تدفعهما لمناقشته مباشرة في اللعبة،
لأن ذلك سيؤدي إلى شجار جديد.
بالضبط. بدلاً من ذلك، تخلق الخوارزمية لغزاً تعاونياً يتطلب منهما ممارسة المهارة التي يفتقدانها في الواقع، مثل الصبر أو التواصل الواضح، لتجاوز العقبة الرقمية.
يا للروعة، هذا يبدو وكأنه التفاف ذكي جداً على الدفاعات النفسية. في العادة، عندما يجلس شخصان لمناقشة خلاف ما، تكون مستويات التوتر مرتفعة.
وكل طرف يكون في حالة دفاعية، نعم.
كل طرف مستعد للرد بدلاً من الاستماع. لكن التقرير يذكر نسبة رضا مذهلة بلغت 98% للألعاب التعاونية، مثل لعبة It Takes Two. نسبة 98% في مجال التدخلات النفسية تعتبر شبه مستحيلة.
هي بالفعل نسبة غير مسبوقة.
كيف يمكن للعبة فيديو أن تزيل هذا الشحن العاطفي السلبي بهذه الفعالية؟
دعنا نستخدم تشبيهاً من عالم الألعاب لتوضيح هذه النقطة.
فكرة ممتازة، أنا أستمع.
في معظم ألعاب الفيديو هناك ما يعرف بمعركة الزعيم أو التحدي الأكبر في نهاية المرحلة.
البوس فايت، نعم، اللحظة التي تتطلب أقصى درجات التركيز.
صحيح، في الحياة اليومية قد تكون معركة الزعيم هي الشجار المتكرر حول الأعباء المالية، أو يعني من يقوم بالأعمال المنزلية. عندما يتم توجيه هذه الطاقة وجها لوجه بين الشريكين يحدث التصادم،
يتحولان إلى أعداء.
بالضبط، ما تفعله الألعاب التعاونية هو أخذ هذه الطاقة السلبية وتوجيهها نحو هدف خارجي مشترك. الزعيم هنا يصبح وحشاً رقمياً أو لغزاً ميكانيكياً.
الشريكان لم يعودا خصمين، بل هما فريق واحد يواجه مشكلة خارجية.
وعندما ينجحون في حل اللغز معاً، يفرز الدماغ الدوبامين، مما يخلق إحساساً فورياً بالإنجاز المتبادل والترابط.
إذن، بدلاً من أن يكون الخلاف هو مركز الاهتمام، يصبح التعاون هو الضرورة الحتمية للبقاء في اللعبة.
التقرير يربط هذه الديناميكية بمفهوم يدعى المساحة الثالثة. أعتقد أن هذا المصطلح يستحق التوقف عنده.
بالتأكيد، مفهوم المساحة الثالثة هو مفهوم محوري هنا.
هل يمكن تفسير كيف تختلف هذه المساحة عن البيئات التي نعيش فيها يومياً؟ إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، ففي علم الاجتماع المساحة الأولى هي المنزل والمساحة الثانية هي العمل،
وكلتا المساحتين مشحونتان بالضغوط.
بطبيعتها نعم، مثقلتان بالمسؤوليات، التوقعات، وأحياناً الضغوط المتراكمة التي لا نشعر بها إلا عندما ننفجر. ما تطرحه هذه التقنيات هو خلق مساحة ثالثة رقمية،
بيئة محايدة
تماماً، مرحة وخالية من الأحكام المسبقة. في هذا العالم الافتراضي لا توجد فواتير يجب دفعها،
ولا توجد أطباق يجب غسلها في الحوض.
نعم، ولا أطباق. عندما يدخل الشريكان هذه المساحة، فإنهما يتركان الأمتعة النفسية الثقيلة عند الباب. والأهم من ذلك، هذه المساحة تجبرهما على ممارسة الاستماع النشط.
الاستماع النشط، هذا مصطلح مهم.
في لعبة تعاونية مصممة بشكل جيد، لا يمكن التقدم خطوة واحدة إذا لم يستمع الطرف الأول جيداً للمعلومات التي يراها الطرف الثاني فقط على شاشته. هذا التدريب المستمر على التواصل يعيد برمجة العادات اليومية.
هذا يوضح الكثير فعلاً. الانتقال من بيئة مشحونة إلى بيئة تتطلب استماعاً نشطاً من أجل، يعني، البقاء في اللعبة هو تدريب سلوكي بامتياز،
وهو تدريب يحدث دون أن يشعرا بأنهما في جلسة علاج.
ولكن، طيب، كل ما تحدثنا عنه حتى الآن يفترض أن الشريكين يجلسان معا في نفس الغرفة، يتشاركان نفس الشاشة أو الأريكة. ماذا عن التحدي الأكبر الذي تواجهه العديد من العلاقات؟
تقصد المسافة الجغرافية؟
نعم، المسافة. التقرير لا يتوقف عند الألعاب المحلية، بل ينتقل إلى مستوى آخر تماماً، وهو الواقع الافتراضي المكاني. كيف يمكن لهذه التكنولوجيا أن تسد فجوة بحجم محيط أو قارة؟
هذا هو التطور الطبيعي الذي يتناوله التقرير بشيء من التفصيل المذهل. عندما تفصل المسافات بين الشريكين، فإن مكالمات الفيديو ثنائية الأبعاد، رغم أهميتها، تظل مسطحة.
الشاشة تذكرنا دائماً بالمسافة. الإطار الأسود حول وجه الشريك يخبرك أنه بعيد.
ملاحظة دقيقة، ما يقدمه الواقع الافتراضي المكاني، وخاصة مع نظارات تدعم تقنية 6 درجات من الحرية، هو انتقال كامل للحواس إلى بيئة ثلاثية الأبعاد.
لحظة، دعنا نتوقف عند مصطلح 6 درجات من الحرية وتقنية الصوت المكاني.
تفضل.
بالنسبة لمن يستمع لهذه المصطلحات، قد تبدو وكأنها يعني مجرد مواصفات تقنية مكتوبة على علبة جهاز إلكتروني. كيف تترجم هذه التقنيات إلى شعور حقيقي بالحميمية؟
سؤال ممتاز.
يعني لماذا يعتبر الصوت المكاني عاملاً حاسماً مقارنة بصوت مكالمة هاتفية عادية؟
الأدمغة البشرية مبرمجة تطورياً لالتقاط أدق التفاصيل في البيئة المحيطة، لتحديد ما إذا كنا وحدنا أم بصحبة آخرين. تقنية 6 درجات من الحرية تعني أن النظام يتتبع حركة الرأس والجسم في جميع الاتجاهات،
بمعنى أنه إذا اقتربت يقترب المشهد.
بالضبط، إذا مال شخص ما للاقتراب من شريكه في العالم الافتراضي، فإن الرؤية تقترب بنفس النسبة.
وماذا عن الصوت؟
أما الصوت المكاني فهو يخدع العقل ليدرك الاتجاه والمسافة. إذا تنهد الشريق وكان يقف على يمينك في العالم الافتراضي، فإن الصوت يأتي من اليمين وبنفس درجة الخفوت الطبيعية.
تفاصيل مذهلة.
هذه المؤثرات الحسية الدقيقة، حركة اليد المتزامنة وتحديد اتجاه الصوت، تخترق مركز الوعي المكاني في الدماغ. النتيجة هي انخفاض مباشر في مستويات الكورتيزول، لأن العقل الباطن يقتنع بأن الشخص الآخر موجود فعلياً في نفس الغرفة.
البيئات التخيلية التي يوفرها هذا النظام ساحرة كما ذكر التقرير. يمكن التجول على شواطئ وقت الغروب، أو استكشاف معالم تاريخية معاً،
أو حتى حل ألغاز في غرف هروب خيالية.
ولكن، طيب، اسمح لي أن ألعب دور محامي الشيطان هنا للحظة.
تفضل، هذا ضروري لوزن الأمور.
مهما بلغت دقة الرسوميات وروعة الصوت المكاني، ألا يبدو ارتداء يعني خوذة بلاستيكية ضخمة على الوجه بديلاً بائساً وبارداً مقارنة باللمس البشري الحقيقي؟
هذا الاعتراض منطقي جداً.
هناك تساؤل مشروع عما إذا كانت هذه التقنية تحاول إلغاء أهمية الحضور الجسدي واستبداله بصور رمزية رقمية مجرد أفاتار.
وهو ربما العائق النفسي الأول أمام انتشار هذه التكنولوجيا في البداية. لكن التقرير يتناول هذه النقطة باقتباس بالغ الأهمية من مصممي الواقع الافتراضي أنفسهم.
ماذا قالوا؟
زواج ببناء ذكريات جديدة بغض النظر عن المسافة.
جسر رقمي وليس بديلا.
الفكرة الجوهرية هنا هي أن هذه التكنولوجيا لا تتنافس مع التواجد في نفس الغرفة، بل تتنافس مع العزلة المطلقة.
فهمت. المقارنة هنا ليست بين الخوذة والعناق الحقيقي.
بالضبط. عندما تكون المسافة الجغرافية أمرا واقعا لا يمكن تجاوزه لحظيا، فإن البديل عن هذه الخوذة ليس اللمس البشري، بل مكالمة هاتفية باردة أو رسالة نصية.
الواقع الافتراضي هنا يعيد بناء تجربة القيام بنشاط ما معا، وهو أساس بناء أي ذكرى مشتركة.
نعم، وهذا ما يجعلها أداة فعالة جدا.
إذن الهدف هو تحويل فترات الفراق الجغرافي من حالة انتظار سلبية إلى فترات تفاعل إيجابي.
استثمار الوقت المشترك بدلا من مجرد إضاعته.
هذا يقودنا مباشرة وبشكل حتمي إلى الجانب المظلم من هذه الصورة المشرقة.
الجانب الذي يقلق الجميع، وهو الخصوصية.
بالتأكيد، إذا كانت هذه التطبيقات، سواء ألعاباً أو واقعاً افتراضياً، قادرة على خلق هذه الدرجة العميقة من الحميمية واستخلاص كل هذه الاستجابات من خلال الذكاء الاصطناعي، فهذا يعني أنها تمتلك كنزاً من البيانات.
كنزاً لا يقدر بثمن للأسف.
التقرير يشير إلى أن هذه الأنظمة تعرف كيفية تفاعل الأشخاص وقت الغضب، وتعرف إجاباتهم على أسئلة الحميمية، وتحتفظ بسجلات كاملة حول نقاط الضعف في العلاقة. بصراحة، فكرة أن تحتفظ خوادم الشركات المركزية بهذه البيانات هي فكرة مرعبة.
مرعبة هو الوصف الدقيق. التقرير لا يقلل من شأن هذه المخاطر على الإطلاق. نحن نتحدث عن بيانات تفوق في حساسيتها السجلات المالية أو حتى الطبية.
يعني تسريب هذه البيانات قد يدمر حيوات بأكملها.
إذا تم تخزين هذه التفاعلات العاطفية على خوادم سحابة عامة، فإننا نفتح الباب أمام كوارث حقيقية. المصدر يعدد هذه المخاطر بوضوح: الابتزاز الإلكتروني، سرقة الحسابات، تسريب الإجابات الحميمة، والأخطر من ذلك كله، التنميط السلوكي لصالح المعلنين.
التنميط السلوكي لصالح المعلنين. لحظة، دعنا نتخيل ذلك للحظة، لأن هذا مقلق بشكل خاص.
مقلق جدا.
تخيلي أن شركة ما تمتلك بيانات تفيد بأن زوجين يمران يعني بأزمة ثقة أو يعانيان من توتر مالي، ثم تبدأ الخوارزميات في استهدافهما بإعلانات مخصصة تستغل هذه الهشاشة العاطفية لبيع منتجات معينة.
دور من الاستغلال التجاري للمشاعر.
هذا ليس مجرد انتهاكا للخصوصية، بل هو تلاعب نفسي كارثي. كيف يحل تقرير تيكن لعام 2026 هذه المعضلة؟ هل هناك حل تقني فعلي؟
نعم، الحل التقني الذي اعتمده القطاع لعام 2026 والذي يصفه التقرير بالشرط الأساسي الذي لا ينأى عنه هو التشفير المحلي من جانب العميل، وتحديداً استخدام معيار التشفير المتقدم EAS 256.
EAS 256 المحلي.
نعم، في هذا النموذج الأمني يتم تجاوز فكرة التخزين السحابي المركزي تماماً لحفظ البيانات الحساسة.
هل يمكننا التوقف هنا لتبسيط فكرة التشفير المحلي من جانب العميل؟ لأن المصطلحات التقنية قد تبدو معقدة وقاسية. ما الذي يعني ذلك فعلياً بالنسبة للبيانات؟
دعنا نستخدم مثالاً من الحياة الواقعية لتبسيط الأمر.
ممتاز.
تخيل وجود خزانة فولاذية فائقة التحصين داخل منزلك. هذه الخزانة لا يمكن فتحها إلا باستخدام مفاتيح بيومترية مثل بصمة الإصبع أو مسح قزحية العين الخاصة بالشخص وشريكه فقط.
تماماً.
كل محادثة، كل استجابة عاطفية وكل نتيجة للغز تم حله يتم إيداعها مباشرة داخل هذه الخزانة الموجودة فعلياً في المنزل، أي على الأجهزة المحلية خاصة بالمستخدمين.
إذن لا شيء يذهب إلى الإنترنت ليتم تخزينه في خوادم الشركة.
بالضبط. الشركة المصنعة للتطبيق أو الطرف الثالث لا تمتلك نسخة من المفتاح، ولا توجد نسخة من هذه الخزانة في البنك المركزي للشركة، أي الخوادم السحابية.
هذا يضمن أن البيانات تبقى في حوزة الشركين فقط.
بالإضافة إلى ذلك، التقرير يؤكد على وجود صلاحية التدمير الفوري للبيانات.
ما هي هذه الصلاحية؟
بمعنى أنه بضغطة زر واحدة تمسح مفتاح التشفير المحلي، تتحول كل تلك البيانات إلى رموز عشوائية غير قابلة للقراءة إلى الأبد.
زفن أبنيل زرتي للبيانات. هذا التشبيه يجعل الصورة واضحة تماماً. حفظ البيانات بنسبة 100% على الأجهزة المحلية للأطراف المعنية هو يعني الجدار الفاصل بين الاستفادة من التكنولوجيا والوقوع ضحية لها.
وكما أشار التقرير، هناك ضمانات صارمة جداً بعدم بيع أي بيانات لأطراف ثالثة.
هذا يؤكد فكرة أن الأمان في قطاع تكنولوجيا العلاقات ليس مجرد ميزة إضافية يتم الترويج لها في الإعلانات، بل هو حجر الزاوية. بدون هذا الأمان المطلق لن تكون هناك ثقة، وبدون ثقة لن يشارك أحد مشاعره الحقيقية أصلاً.
تماماً. الثقة هي العملة الحقيقية هنا، وبمجرد ترسيخ هذه الثقة من خلال التشفير المحلي ننتقل إلى التحدي التالي الذي يطرحه التقرير، وهو الدليل العملي.
الدليل العملي للاستخدام.
التكنولوجيا موجودة ومؤمنة، ولكن كيف يتم تطبيقها بذكاء دون التسبب في نتائج عكسية؟ التقرير يقدم توجيهات محددة جداً حول نوعية التجارب التي ينبغي الانخراط فيها وتلك التي يجب تجنبها تماماً.
نعم، وهذه النقطة حاسمة، يعني لا يمكن لأي شخص أن يشتري أي لعبة عشوائية من المتجر ويتوقع منها أن تنقذ علاقته الساقطة.
مستحيل، بل قد تزيد الطين بلة.
التقرير يحذر بشدة من فئة معينة من الألعاب، وهي الألعاب التنافسية الشرسة أو التي تتطلب مهارات حركية سريعة ومعقدة. لماذا تم وضع هذه الخطوط الحمراء؟
لأن الهدف هو بناء جسور التواصل وليس إثبات التفوق أو سحق الخصم. التقرير يوضح أن الألعاب التي تعتمد على المنافسة المباشرة بين اللاعبين VBB تخرق بيئة من التوتر والمواجهة.
تخيلي وضع شريكين متوترين في حلبة مصارعة افتراضية حيث يجب على أحدهما أن يهزم الآخر.
هي وصفة كارثية لإنهاء العلاقة فوراً.
أسرع طريق للمحكمة.
صحيح، سيؤدي ذلك إلى تفاقم الإحباط وإشعال صراعات جديدة. الأمر ذاته ينطبق على الألعاب التي تتطلب مهارات استجابة حركية معقدة.
الألعاب التي تتطلب ردود فعل في أجزاء من الثانية.
نعم، آليات الاستجابة السريعة. إذا كان أحد الشريكين متمرساً في ألعاب الفيديو والآخر مبتدئاً، فإن الألعاب التي تعتمد على سرعة رد الفعل ستشعر الطرف المبتدئ بالنقص والإحباط الشديد،
مما يعيدنا إلى مربع التوتر الأول وربما أسوأ. إذن ماذا يعني كل هذا عملياً؟
القاعدة الذهبية هي اختيار الألعاب التي تركز على السرد الروائي، الفكاهة وحل الألغاز معاً.
السرعة ليست مهمة هنا، بل جودة التعاون.
لدينا أدوات مذهلة وبروتوكولات أمان صارمة وقواعد توجيهية واضحة للاستخدام، ولكن التقرير لا يتجاهل العوائق الواقعية في هذه المسيرة، أليس كذلك؟
بالفعل.
مجلس تحرير تكين كان واقعياً جداً بخصوص العوائق. العائق الأول البديهي هو التكلفة المادية.
الأجهزة ليست رخيصة.
الانخراط في هذه التجربة، خاصة الواقع الافتراضي المكاني، يتطلب استثماراً كبيراً في الأجهزة،
وحدات تحكم متقدمة، نظارات واقع افتراضي باهظة الثمن، وبنية تحتية قوية للإنترنت. هذه التقنيات ليست في متناول الجميع بعد للأسف.
وماذا عن العائق الثاني؟
العائق الثاني، وهو ربما الأهم على المدى الطويل، يتمثل في إدارة الوقت.
خطر الغوص في العالم الافتراضي ونسيان الواقع.
التوجيه الرسمي للتقرير هنا صارم، يجب ألا تحل هذه المساحات الرقمية مهما بلغت روعتها وجمالها محل المواعيد في العالم المادي.
الترفيه المتعمد يحتاج إلى توازن.
يتطلب جدولة واعية وتوازنا يحفظ للعلاقة أصالتها الملموسة.
هذا تلخيص ممتاز للمنظور الشامل الذي قدمه التقرير. يعني لقد رأينا كيف تحولت التكنولوجيا من كونها مجرد مصدر إلهاء يباعد بين الناس إلى أدوات دقيقة تعيد بناء المساحات المشتركة.
تحول جذري في غاية الأهمية.
من خلال تفكيك النزاعات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتخطي حواجز المسافة عبر الواقع الافتراضي وضمان سرية أدق تفاصيلنا العاطفية بفضل التشفير المحلي، هذه الأدوات تثبت أن الضحكات العفوية والعمل الجماعي داخل العوالم الرقمية يمكن أن تبني أساساً صلباً للحب في العالم الحقيقي.
كيف نستخدم الآلة لفهم أنفسنا بشكل أفضل؟
إنها ليست مجرد أدوات ترفيهية بعد الآن،
بل هي مرايا تعكس أنماط سلوكنا وتمنحنا الفرصة لتصحيحها في بيئة آمنة ومرحة.
كلام جميل جدا. لكن طيب، قبل أن نختتم، هناك فكرة أخيرة تلوح في الأفق وتستحق التأمل العميق من الجميع.
وما هي؟
فكرة تنبثق مباشرة من كل ما تم مناقشته اليوم وتتعلق بالاعتماد المستقبلي على هذه الأدوات. لقد ناقشنا كيف أن الذكاء الاصطناعي في هذه الألعاب بارع جدا في تحليل التوتر وتقديم استراتيجيات لحل النزاعات وتوجيه الحوارات الصعبة نحو بر الأمان.
نعم، هذا يمس وترا حساسا للغاية. نحن نتحدث عن تفويض جزء من الجهد العاطفي للخوارزميات.
بالتحديد، السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا، إذا أصبحنا نعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي ليخبرنا متى يجب أن نتحدث؟ كيف نصيغ اعتذاراً؟ وما هي المهمة التي ستمتص غضب الطرف الآخر؟
هل يمكن أن نصل يوماً إلى نقطة نفقد فيها استقلاليتنا العاطفية؟
بالضبط، هل سنفقد تلك المهارة البشرية البحتة الفوضوية وغير المصقولة في خوض النقاشات العاطفية الصعبة وإصلاحها بأنفسنا وبجهدنا الشخصي الصرف؟ دون الحاجة إلى مساعد رقمي يهمس لنا في الكواليس؟
هل التكنولوجيا التي تنقذ علاقاتنا اليوم قد تجعلنا عاجزين عن إدارتها بمفردنا غدا؟
هذا هو السؤال المحوري، شيء يستحق التفكير العميق فعلا. نصل هنا إلى ختام هذا النقاش الممتع، وإلى اللقاء في غوص معرفي قادم.